السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمت معكم في الأسبوع الماضي عن معاصي السر، وعرفنا أن معصية السر هي كل معصية يرتكبها الإنسان عند غياب أعين الناس عنه، سواء كانت هذه المعصية متعلقة بالشهوات أو متعلقة بالمال. أيا كانت المعصية التي لا يفعلها صاحبها إلا في وقت غياب أعين الناس عنه، هذه تسمى معصية السر. واتكلمت معاكم عن 7 عقوبات خطيرة جدا متعلقة بهذا المرض. كانت أولى هذه العقوبات الفضيحة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبل السرائر. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قلت لكم أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا تلا هذه الآيات قال: والله ما من سريرة أسرها العبد إلا وأظهرها الله عز وجل يوم القيامة. فإما زين في الوجوه، إذا كانت الأمور اللي كانت في الخفاء، ذكر، طاعة، صدقة، صلاة، قراءة قرآن، استغفار، توبة، عبادة لله. وإما أن تكون شين في الوجوه، سواد في الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أضحكني 3 وأبكاني 3. أضحكني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وأما الثالث فضاحك بملء فيه وهو لا يدري أرضى ربه أم أسخطه. وأبكاني 3: هول المطلع وفراق الأحبة محمد وحزبه، وأما الثالثة فهو يوم قال الله فيه: يوم تبل السرائر. وكانت العقوبة الثانية خواتيم السوء، وكانت العقوبة الثالثة الفضيحة في الدنيا، وكانت العقوبة الرابعة حبوط العمل، وكانت العقوبة الخامسة اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين تجرأوا عليه في خلواتهم، تجرأوا على الله عز وجل في خلواتهم. كانت العقوبة الستة الفضيحة الدنيوية، وكانت العقوبة السبعة هي إلقاء البغض في قلوب الخلق تجاه هذا الإنسان. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه الحلقة، وأقول إن من أشد العقوبات المتعلقة بمعاصي السر غياب التوفيق، غياب السداد. فكلما كان العبد أكثر جرأة على ربه في وقت سره، كلما رفع الله يد توفيقه عن هذا العبد. سبحان الله، تلاقيه شاب في مقابل حياته يقدم في شركة واثنين وثلاثة واربعة ولا يوفق، تلاقيه يتقدم لبنت بيحبها ولا يسدد، تلاقيه سبحان الله يجي يعمل مشروع يخسر، يجي سبحان الله يعمل علاقة جديدة مثلا بخطوبة أو نحو ذلك وتتفشكل، صحابه يخونوه ويعملوا معاه مشاكل جامدة جدا، ويحس ان حياته كلها تخبط، مفيش توفيق ولا في سداد في اي شيء. والله لا يسلك بابا من الابواب الا ويغلق هذا الباب في وجهه. هي معاصي السر دايما كده، من اشد عقوبتها غياب التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. المتجرئ على الله سبحانه وتعالى دائما في وقت سره الله سبحانه وتعالى رفع يده عنه. وسبحان الله، والله لا يوفق في أي شيء. سبحان الله، ولو بيعمل في مجال معين وصاحب الشغل مثلا قال له اعمل لي مثلا تقرير عن كذا، أو اعمل لي كشف حساب عن كذا، أو اعمل لي عن كذا، تلاقي سبحان الله يعمل المشروع مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومش عارف، مش عارف، ويقطع أوراق ويرميها، ويقطع أوراق ويرميها، ويسأل نفسه: أنا ليه التوفيق غايب عني؟ إنما يغيب توفيق الله عن عبده، ويغيب السداد من الله لعبده إذا كان العبد متجرئا على ربه في خلوته. فقلما تجد إنسان متجرئ على الله في وقت الخلوة يصاحبه توفيق. سبحان الله. من عقوبات معاصي السر، وياريت نركز مع بعض شوية في اللي جاي، لأن اللي جاي ده مهم قوي. معصية السر هي عبارة عن النار التي تدخل في حياة العبد لتحرق فيها كل شيء جميل. والله معاصي السر دي نار كده تخش في حياة العبد، تحرق كل حاجة حلوة في حياته، تحرق علاقته الطيبة بزوجته، تحرق التوفيق وهو متوجه لعمل معين، تحرق سبحان الله اللي جاية دي بقى مهمة قوي، تحرق كل علاقة جميلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده بتوصل في نهاية الأمر إلى الانتكاسات، وهذه من أشد أنواع العقوبات المتعلقة بمعاصي السر. لذا اتفق العارفون السالكون إلى الله سبحانه وتعالى أن ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات، أن ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات. تلاقي سبحان الله إنسان دين وعلى طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، وقرب من الله سبحانه وتعالى، بدأت معاصي السر تتخلل في حياته، إلا وتراه في كل يوم بيفقد حاجة بينه وبين ربنا. تلاقيه سبحان الله بيضيع عليه صلاة فجر، ونام مهموم لأنه راح عليه صلاة الفجر، نام مهموم راح عليه الظهر، وقاعد يقول أنا منافق، أنا إنسان غير صالح، أنا إنسان سيء، يعاتب نفسه بهذا الحال، يوصل لليأس فيركب الذنب مرة تانية، فيفقد عبادات وطاعات أخرى، ولا يزال هذا حاله حتى يفقد العبادة والطاعة. يبدأ يفقد بقى عبادة ورا عبادة، عبادة ورا عبادة، عبادة ورا عبادة، تلاقيه بعد فترة انتكس، إنسان في الظاهر قدام الناس كويس جدا، ولكن هو في الحقيقة خاوي الإيمان من الداخل، خاوي الإيمان تماما من الداخل. وكم رأينا من هذه النماذج بيننا، شباب كتير قوي جاي بيقول لي الحقني يا شيخ أنا انتكست، إيه السبب في كده؟ دور كده تلاقي ذنوب الخلوات. جالي شاب قبل صلاة الجمعة وبكاني بكاء، سبب في ده إيه؟ قال لي أنا بحفظ قرآن، بحفظ قرآن. تخيل ذنوب الخلوات، انا بقول الكلام ده علشان من دلوقتي بابها يتقفل، وبقول الكلام ده علشان يكون لنا عظة وعبرة، خذوا العظة والعبرة من دول، والحقوا نفسكم قبل ما يوصل بيكم الحال زي ما وصلوا. يقول لي يا شيخ انا محفظ قرآن وبصلي بالناس في مسجد، وبروح احفظ الاولاد في المساجد وفي البيوت وكده، وجالي مجموعة ولد وبنت أحفظهم، وكانت أمهم متبرجة وكانت بتطلع تقولي ها أخبرهم إيه في حفظ القرآن، حلهم كويسين ومش عارف إيه، وأنا داخل في قلبي الريب، يا ابني أنت المكان ده خطر أصلا، وتطلع تتكلم معايا وأتكلم معاها، وتسألني سؤال وأقف أكلمها، وفي مره قالت لي ربنا يكرمك انت يعني عملت لي خدمه كبيره جدا جزاكم الله خيرا، ولقيت ايديها بتتمد ليا بعد كذا مره اقف معاها واتكلم معاها، ومن هنا بدات القصه. مدت ايديها فسلمت عليها وسلمت واتكسفت اقول لها لا غلط حرام وسلمت عليها. وبيقول لي من هنا بدا السلم التدريجي والعياذ بالله لمعاصي السر. يقول لي يا شيخ كنت اقف في المحراب اصلي بالناس، وانا واقف اصلي كل اللي بيحصل بيجي على دماغي انسى القران يا شيخ، مش عارف اصلي، مش مركز في حاجه، حاسس وانا واقف كده انا حاسس ان انا انسان منافق، انت بتصلي بالناس وبتعمل كده. ويقول لي يا شيخ خد التليفون وبدانا نتكلم في التليفون، وبدا يا شيخ تجاوزات 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 لحد ما وقعت في غلط كبير يا شيخ. يا شيخ انا نسيت القران يا شيخ، انا ما عدتش بنزل المسجد من حاله الياس والاحباط، واقول انا لو نزلت هبقى منافق، انا كده منافق. وبدا الشيطان يتسلل الي من هذه النفسيه، نفسية اليأس والإحباط، فخلاص انت كده كده منافق، انت كده كده انسان مش كويس. ويقول انا في نفس الوقت مش قادر ابعد عن المعصية، فما بين شعور حب المعصية اللي بيقطعني وبين شعوري ان انا انسان منافق وبين شعوري ان ديني بيروح مني وانا مش واخد بالي، لحد ما يا شيخ انا فقدت كل عبادة وطاعة. يا شيخ انا بقالي اكتر من شهر ونص ما بصليش، وسبب في ذلك هي معصية السر. ونقدر نفهم من هنا ليه العلماء كانوا بيقولوا أن ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات، لأن لا يمكن إنسان يعصي الله في السر إلا وابتلى بفقد الطاعة بفقد الحلاوة. يقول أحد عباد بني إسرائيل أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان كل هذا العابد أتقوم من الليل؟ فقال لا، قال يكفيك أنه قد عاقبك بعدم مناجاته، دي في حد ذاتها عقوبة. وكان الإمام أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول والله كم من مكتوبة ضيعت لذنب بين العبد وبين ربه، كم من صلاة مكتوبة ضاعت بسبب معصية بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. يقول لي أنا ما عدتش بصلي الفجر يا شيخ، انا اللي كنت بصلي اصحابي بصحي اصحابي لصلاه الفجر، ما عادش بصلي الفجر يا شيخ. ايه اللي حصل؟ انتكاس، انتكاس حصل عند الانسان، وسبب في ذلك هو اصل عظيم اسمه ذنوب الخلوات اللي بيوصل في النهايه لفقد الانسان منا لدينه، لفقد الانسان منا لدينه. عشان كده اقول لكم يا اخوانا خدوا بالكم من الكلام ده، يا اخوانا خدوا بالكم من الكلام ده، الكلام ده هيخليك تفقد اغلى ما تملك، تفقد دينك، تفقد دينك، تفقد إيمانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان. شوفوا معصية السر خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة إلا إذا تاب عاد إليه إيمانه. يبدأ الإنسان يتسرب إليه معاصي السر، والشيطان بقى إيه يبدأ يوصل له معاصي السر، فيفقد كل شيء حلو في حياته. أغلى حاجة نملكها في حياتنا إيماننا وطاعتنا وعبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. إيه اللي يساوي إن أنا في يوم من الأيام يضيع مني ده؟ كم من أخت اشتكت إن زوجها على علاقات، ولما تكلموا وتعاتبوا يقول لها شغل، والشغل ده وصل في النهاية إلى علاقات محرمة. وبعد كده تقول يا شيخ حلق لحيته، حلق لحيته، ومحدش بيصلي عادي، إيه المشكلة؟ كل الشباب كده، ده كلامه، كلامه لها. بدل كان زمان لما يضيع منه صلاة فجر يقعد يأنب نفسه، لا النهاردة ايه المشكلة ان انا اضيع صلاة فجر؟ كتير جدا من الشباب كده. عشان كده بقول لكم دايما الخلوات دي، ذنوب الخلوات دي هي عبارة عن النار اللي اذا دخلت في مكان احرقت كل حاجة جميلة فيه. مش علاقة العبد مع ربنا بس، لا والله، وعلاقته مع اقرب الناس ليه كمان. يعني كم من اخت اتصلت عليا وتقول لي انا فوجئت ان زوجي بيشاهد افلام ابحيه. تقول لي يا شيخ انا ما عدتش طايقه ابص في وشه، انا مش طايقه في يوم من الايام ان انا انظر اليه، مش قادر يا شيخ. تقول لي انا قلبي مليان بغض وكره له، ايه السبب في كده؟ رغم ان هو بيشوف ده كان في السر، ما حدش شايف حاجه، بس بيتكشف، بيتكشف. معاصي السر دي تخش عليك في حياتك تفقد بيها كل حاجه جميله. ومن اشد الحاجات الجميله اللي ربنا اداها لك كرامتك. بمعصيه السر بيفقد الانسان منك كرامته، والله العظيم بيفقد كرامته ويسقط من اعين الناس. احد اخواني بيقول لي مركب كاميرات، فبيقول لي في فندق من الفنادق، فبيقول لي صاحب الفندق كلمني وقال لي انا لازم تركب لي كاميرا هنا لان في فلوس بتتسرق من المكان، انا مش عارف ايه الفلوس دي، مين اللي بيسرقها؟ وتركبت الكاميرا الخفيه اللي محدش يشوفها خالص. يقول لي يا شيخ، والانسان المحترم اللي كل الناس بتقدره والناس كده تقول عليه ده انسان حاجه جميله جدا، في لحظه كرامته بتهان ويذل، والله العظيم بيذل على رؤوس الاشهاد، ويفقد كرامته اللي كان عايش بيها وسط الناس، عزه اللي كان عايش بيه وسط الناس بيفقده. يقول لي والله يا شيخ كم سرق من مال من هذا المكان، ولما ركبت الكاميرات فلوس اتسرقت، قلت للمهندس تعالى اطلع لي مين اللي سرق، وجبت الاستاف كله اللي كان شغال وعرضت قدامهم الفيديو. تخيلوا الانسان اللي كانت الناس كلها بتقول عليه الانسان المحترم، الانسان الكويس، الانسان اللي كان زي الفل، في لحظه يفقد كرامته بين الناس، ويصدق فيه قول الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. من يهن الله فما له من مكرم، اهانه الله على رؤوس الاشهاد، اهين، فقد لكرامته وسط الناس، فقد لمكانته بين الناس. خلاص بقى ايه ده، ما انا بقول لكم معاصي السر كده تخش في حاجه تحرق تماما هذا الشيء، تحرقه. نسأل الله السلامة والعافية. كل ده مقابل ايه؟ ايه اللذة اللي يشعر بها الانسان وقصادها يفقد كرامته، وقصادها يفقد عزته بين الناس؟ ايه اللي يساوي ده؟ يعني انسان، يعني الفيديو اللي كان انتشر من فترة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لصاحبه وان يغفر لنا ذنوبنا وان يعفو عنا وعنه وعن المسلمين وان يستر علينا وعلى المسلمين. ينزل العربية بتاعته والبدلة والمكانة والشكل الجميل والشكل المحترم، ويتبع طفلة صغيرة بتبيع مناديل، ويدخل بها الى مدخل عمارة كده والدنيا مظلمة، ويدخل بها والعياذ بالله ليتحرش بهذه الفتاة. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان صاحبة المكان ده مركبة كاميرات، فالكاميرا تجيبه وهو بيتحرش بالبنت، وتطلع تزعق له والكلام ده، وسبحان من حرك قلب هذه المرأة ان هي تاخد الفيديو ده وتنشره على وسائل التواصل. وبين لحظة واخرى الدنيا كلها بتتكلم عن هذا الانسان. حدثوني بالله عليكم، بعد ما يعاقب بالسجن او نحو ذلك ويطلع هيمشي في الشارع ازاي وقد فقد اغلى ما يملك كرامته بعد هذه الفضيحة؟ حدثوني بربكم ازاي هيرفع وشه في وجه زوجته او في وجه ابنائه؟ حدثوني بربكم وهو واقف امام القاضي ويقول له كيف فعلت هذا، وهو مش قادر يرفع عينه اصلا، مش قادر يتكلم. تخيلوا حاطط وشه في الارض مش عارف يتكلم. ليه؟ معصية السر دخلت في حياته فأحرقت كرامته. وتخيلوا المشهد ده، والقاضي بيكلمه والست والكاميرات وكل حاجة، القضية كاملة مستوفاة، مش هيقدر يتكلم، كل يعمله حط وشه كده في الأرض ما بيتكلمش. طب والمشهد اللي زي ده، ولكن بقى يوم القيامة، لذا بقول لكم دايما إن معاصي السر هي عبارة عن النار، إذا دخلت في شيء أحرقت كل ما فيه جميل، كل حاجة جميلة في المكان تتحرق، ومنها كرامة الإنسان. الإنسان للأسف كرامته بتهان بمثل هذه المعاصي، وبخاصة بعد ما الكاميرات بتفضح، بعد ما الكاميرات بتبين، بعد ما الكاميرات بتوضح إيه اللي اتعمل ده. تخيلوا الحادثة اللي حصلت في المنصورة منذ أيام، بنت مات أبوها وماتت أمها، وهي اللي ربت أخوها وأخوها التاني، حد ما كبروا ونشأوا وترعرعوا بقوا زي الفل الشباب. الوالد طارق اموال كتيره واراضي وعقارات، وشاب، والاثنين الاخوات اتفقوا ان هم يعني ياخدوا اختهم تعالي معانا عشان تمضي لنا بس على استلام الورث بتاعك. وهو متفق مع صاحبه ان هو اركن في مكان كده فاضي شويه عشان انا اريد ان اقضي حاجتي. وهي الاخت بكل طيبه، الاخت اللي هي تعتبر ام، تقول له يا ابني اكشف على نفسك، لعلي يكون عندك سكر هو اللي مسبب لك هذا الامر. يركن في مكان فاضي ما فيش فيه احد، ما فيش فيه احد، ينزل لاخته ويأيدها ويكتفها، ويخلي صاحبه اللي كان سايق العربيه ينزل ويعري اخته امام صاحبه علشان يصور اخته في موضع مخل ويضطرها ان هي تتنازل عن ميراثها. ولكن ابى الله عز وجل الا ان يذل من عصاه، ابى الله الا ان يذل من عصاه. البنت تصرخ، احد المره معديين سمع صريخها، جمع الناس طلعوا جري، الحمد لله نجدوها وجايبين الاخت، والفيديو منتشر، جايبين الاخت متكتفه، والاخ كان عايز يريد ان يفعل هذا، يخلي صاحبه يعتدي عليها ويصورها ويساومها، يقول لها انت معيده في الجامعه انا هفضحك. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان ترفع هذه البنت فوق الرؤوس. يعني شوفوا سبحان الله، البنت دي ترفع فوق الرؤوس لما تقول لهم ده انا اللي مربياهم، وان هذا الولد يذل بهذه الصوره، الولد ده يتذل بهذه الصوره، فقد كرامته. ليه؟ معصيه سر، معصيه سر. كان الحسن البصري يقول: فانهم وان هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، ابى الله الا ان يذل من عصاه، ابى الله الا ان يذل من عصاه. والجرايد تتكلم، ومواقع السوشيال ميديا تتكلم، وسبحان الله يكتب الذل والهوان على هذا الولد. شفتوا سبحان الله معاصي السر بتوصل فين في النهايه. عشان كده في فارق كبير بين من يعصي الله سرا وبين من يطيع الله سرا. فارق كبير بين امرأة العزيز اللي قالت ليوسف هيت لك، وبينها وبين يوسف اللي قال معاذ الله. الفارق ده ظهرت بعد كده آثاره، لما يوسف في لحظة اترفع فوق قوي عليه الصلاة والسلام، وهي أصبحت ذليلة بين الخلق. ويقول السدي رحمة الله عليه: فتدخل امرأة العزيز على يوسف بعدما تبوأ ملك مصر وهي مطأطئة لرأسها، حاطة رأسها في قلب الأرض كده، تقول: سبحان الذي جعل الملوك، هي يعني بمعصيته عبيدة، وجعل العبيد بطاعته ملوكا. فرق كبير أوي بين الاثنين، فرق كبير أوي بين هذا النموذج وبين هذا النموذج. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يا اخواني يا احبابي ايها الكرام، معصيه السر دي ليست بالشيء السهل ولا بالشيء الهين، لا والله، والله انا لا اعلم شيئا به يكتب على العبد الذل والهوان في الدنيا قبل الاخره زي المعصيه دي. شوفوا الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في كتاب جامع العلوم والحكم بيذكر قصه لرجل كان في المدينه بيغش الدراهم، واللي بيغش الدراهم ده طبعا في السر لا يطلع عليه احد طبعا، عشان اقول لكم فارق كبير بين اللي بيعمل معصيه سر بيروح فين، واللي بيعمل طاعه سر برضه بيروح فين. فبيغش الدراهم، فده بيكون في السر. فمر ذات يوم في الطريق على اطفال وهم يلعبون، فلما اقترب منهم قال احد هؤلاء الاطفال: اوسعوا الطريق، اوسعوا الطريق لغش الدراهم. فوضع راسه في الارض وقال: اي ربي ترفع كرامتي وتذلني حتى عند هؤلاء، يعني تكتب علي الذل حتى عند الأطفال. والكلمة دي أخذت بقلبه، فعاد إلى بيته وتاب إلى الله عز وجل ورجع وأناب واستغفر، وأصبح من العباد الصالحين المصلحين. بعد فترة يمر على هؤلاء الأولاد فيقول أحدهم: أوسع الطريق لعابد المدينة. يا جماعة وسعوا الطريق لعابد المدينة، أين اطلع الأولاد على عبادته؟ وأين اطلع الأولاد على معصيته؟ هذه سنة الله في كونه، أن من يفعل شيء في السر، اللي يفعل شيء في السر تلاقي سبحان الله، سبحان الله، يصبح الناس يتحدثون به ويزيدون. واللي بيعمل عمل طاعة في السر يصبح الناس وبعمله يتحدثون ويزيدون. خدوا بالكم أن معاصي السر مش بالشيء السهل ولا بالشيء الهين عند الله سبحانه وتعالى. ليه معاصي السر عند ربنا كبيرة قوي كده وترتب عليها كل العقوبات الشديدة دي؟ ده لعدة أمور. الأمر الأول لأن معاصي السر فيها استخفاف بحقوق الله سبحانه وتعالى، فيها استخفاف بحقوق الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن من عصاه سرا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وخدنا الدرس الماضي في كلام أبي الجلد رحمه الله رحمة واسعة أن الله لما شد غضبه على بني إسرائيل خرج موسى بأمته يعني يستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عن أمته، فقال موسى: يا ربي بما تعذبنا؟ فقال الله عز وجل: يا موسى إن قومك يتجرؤون علي في خلواتهم. قومك بيتجرؤوا علي في خلواتهم، يا موسى كل أمتك إن كنتم تظنون أني لا أراكم فقد كفرتم. قل لأمتك يا موسى اللي تجرأت على معصية الله في السر: إن كنت تظن أن الله لا يراك فهذا كفر، وإن كنت تظن أنني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إلي. عرفتوا ليه ذنوب الخلوات عند ربنا سبحانه وتعالى مش بسيطة ولا سهلة؟ ذنوب الخلوات عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة لأنها فيها استخفاف بحقوق الله عز وجل، الأمر الثاني فيها تضييع لحق الله في وقت السر. زي ما ربنا في وقت النعمة له حق الشكر، وفي وقت البلاء له حق الصبر، وفي وقت الخلوة له حق المراقبة. انت بتضيع حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لذا يفقد الإنسان كل شيء، وفي نفس الوقت اللي في وقت الخلوة بيطيع ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الله كل شيء. شفتوا فارق كبير بين الاثنين؟ من يعص الله سرا أخذ الله منه كل شيء، ومن أطاع الله سرا أعطاه الله كل شيء. وأقوى دليل على ذلك ابن عمر لما مر على راعي وحب ابن عمر أنه يختبره، الراعي بعيد تماما عن المدينة ومعاه شوية الغنم بتاعته، فقال له يعني أعطيني شاة من هذه، يعني بيعني شاة خد فلوسها. فقال: وما أقول لصاحبها؟ قال: قل له أكلها الذئب، الذئب أكله خلاص، هو حد شايفك يعني؟ فقال: وأين الله؟ حق المراقبة. قال: وأين الله؟ ابن عمر أعجب جدا بحال هذا العبد في وقت خلوته، وعاد وهو يقول إلى المدينة: وأين الله؟ فسأل العبد ده لمين؟ فقال له فلان، فذهب إليه فاشترى العبد واشترى الغنم، وقال للعبد: أنت حر، وقال: والغنم ملك لك، كل ده ليك. ليه؟ علشان أنت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر. علشان في وقت السر، بص، وقت السر إن أحسنت فيه أعطاك الله كل شيء، ورفع الله عنك كل بلاء وكل محنة، لأن أنت كنت في وقت السر مع الله، أعطيت ربنا في حق السر حقه سبحانه وتعالى. عشان كده التلاتة اللي دخلوا الغار ونزلت الصخرة سدت عليهم الغار بمجرد ما قال: يا رب إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة وقت مجاعة وأنا عندي فلوس وهي هتموت من الجوع، فجاءت أسألني المال فراودتها عن نفسها حتى إذا فوافقت مقابل المال هتموت، فلما كنت بين قدميها كما يكون رجل من أهله قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت لها المال وتركت لها كل شيء وخرجت. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم ما كانوا فيه. يعطيك الله الكرامة في الدنيا قبل الآخرة إذا كان وقت السر بتاعي في طاعة الله. والله يعطيك الله الكرامة في الدنيا قبل الآخرة. شوفوا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بصوا، رجل ذكر الله خليا ففاضت عيناه وقت سر، والتاني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وفقت منه وقت سر. طب والثالث دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال إني أخاف الله. دول اللي ربنا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسبب في ذلك إن هم في وقت السر أعطوا الله حقه من المراقبة. كانوا خايفين من ربنا في وقت السر. والله يا أخوانا الكرامة الحقيقية لا يعطيها الله لإنسان إلا على قدر خلوته مع الله عز وجل. كانوا يقولون والله ما ساد مالك الناس بمزيد صلاة ولا صيام ولكن بسريرة كانت بينه وبين ربه. وقال أحدهم كنت دائما ما أسأل نفسي لماذا رفع الله ذكر ابن المبارك على العالمين؟ ليه ربنا رفع ذكر ابن المبارك على الناس كلها؟ قال حتى كنت ذات ليلة معه في سفر فنزل الناس في منزل فناموا جميعا. قال فقام ابن المبارك وابتعد عن الناس وأخذ إناء فيه ماء توضأ منه ثم قام وراء شجرة يصلي وحده بعيدا عن أعين الناس حتى إذا حان وقت استيقاظ الناس قبيل هذا الوقت جاب سرعة ابن المبارك ودخل وسط الناس وعمل نفسه نايم وأمع الناس وبيعمل عينيه كده كأنه يعني كان نايم طول الليل. فلما نظرت إليه قلت في نفسي بهذا رفع الله ابن المبارك. ابن المبارك رفع بهذا، ربنا رفعه بده، إن في وقت سره كان بيتقي الله سبحانه وتعالى، للأسف للمرة الثانية الوقت ينتهي. وتكلمنا أيضا في هذا الدرس عن خطورة معاصي السر. إن شاء الله الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم بقى عن كيفية التعامل مع معاصي السر وكيفية التخلص منها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.